بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسعد الله مساء الجميع بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا وإياكم صلاح القول والعمل وصلاح الظاهر والباطن. وأحييكم بعد فترة من الانقطاع في هذه المساحة التي جاءت باقتراح بعض الفضلاء جزاهم الله خيرا لأهمية الموضوع في مجلس مذاكرة كان قبل عدة ليالي، وهي في موضوع يعتبر هو هاجس كل غيور على دينه وحريص على صلاح دنياه وآخرته، وهو موضوع الانحراف عن السبيل والزيغ، وهذا مما يقلق كل صاحب توحيد وسنة. ولذلك عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وقبله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح عقد باب خوف الرجل أن يحبط عمله. فهذا مما يقلق صاحب التوحيد والسنة ويجعله دائما في خوف وحذر من أن يسلب الله عز وجل منه دينه، كما كان خليل رب العالمين وإمام الموحدين الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، وهو يعرف بل أعرف الناس ببطلان هذه الأصنام وأن تعبد من دون الله عز وجل، ولكن كان له معتبر ومدكر فيما يرى من حوله من الناس من أكابر قومه ووالده وجميع الناس من حوله كيف هم يتهافتون من أجل هذه الحجارة ومن أجل هذه الأصنام، حتى سعوا إلى قتله سعيا غريبا عجيبا من جمع النار لمدة شهر كامل، حتى جاء في الأثر أن المرأة كانت تقص ظهيرتها أي قرنها وتبيعها من أجل أن تشتري حطبا كي يوقد به على إبراهيم عليه السلام وإحراقه من أجل محاربة التوحيد ونصرة للأصنام. هذا الأمر لم يكن بعيدا عن ذهن إبراهيم عليه السلام، فناشد الله سبحانه وتعالى قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم ذكر العلة. هذا إبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين وإمام الموحدين والذي وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأواه ومنيب، صفات وكمالات الرجال موجودة في هذا الرجل والشجاعة فيه والثبات على دين الله سبحانه وتعالى فيه، مع ذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لما رأى من العبرة، لما رأى من الأمر الفظيع من عقلاء قومه وأقرب الناس إليه، وهذا الحرص والشدة والتفاني من أجل نصرة الأصنام ومحاربة التوحيد. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، العلة ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، لما يرى الإنسان لا يغتر بما معه من علم، لا يغتر بما معه من دين، لا يغتر بما معه من معرفة، فقد يصرف الله عز وجل قلبه كما جاء في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله عز وجل بلواء الحمد والمقام المحمود والشفاعة الكبرى، وبشره الله عز وجل وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يناشد ربه عز وجل في سجوده ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، فيناشد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له دينه. وعلى ذلك كان السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي يزن ويرجح إيمانه بإيمان الأمة كاملة، مع ذلك يقول عن نفسه إني أخاف إن تركت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ وأهلك، فهو يخاف من الزيغ والانحراف عن سبيل الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأثر عنه مشهور في قصة حذيفة، يناشده أسألك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، يخاف عنه مع أنه فاروق وأرجح أهل الأمة إيماناً بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع ذلك كان يخاف أن يكون من المنافقين. وعلى ذلك جرى السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. وأستانس دوما بالأثر المروي عن سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله عليه رحمة الله عز وجل، كان عدينا في سفره رجل يقال له نجيب الأصبهاني، كان عدينا في السفر، فيقول نجيب الأصبهاني وسفيان بن سعيد الثوري: أنا أنصح إخواني بأن يقرأوا ترجمته في كتب التراجم عامة وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم خاصة. هذا الرجل عجيب، هؤلاء الأئمة أعلام ورسوم كرسوم الأرض، الجبال والجواد والأودية نهتدي بها ونعرف، كذلك العلماء كنجوم السماء، كذلك العلماء، وذلك من أهل العلم نستدل بقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال كما أن السماء النجوم هداية للأزمنة والأمكنة، فكذلك العلماء هداية، والحكم الموجودة في النجوم موجودة في العلماء، فكما أن العلماء كما أن النجوم يهتدى بها بين المشرق والمغرب، وكذلك الأزمنة من الصيف والشتاء وما شابه ذلك، كذلك العلماء يهتدى بهم ما يفرق بهم ما بين الحق والباطل. وكما أن النجوم رجوما للشياطين، كذلك العلماء رجوما لأهل البدع والأهواء، حتى كما قال علي رضي الله تعالى عنه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم من يعوذ بك من فتنة ليس لها أبو الحسن. وقال: أنا أمنة لكم وأصحابي، النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لكم وأصحابي أمنة لكم. فالصحابة أمنة بمعنى أمان لنا. كيف أمان لنا؟ إذا رأيت بأنك على خطى الصحابة فالحمد لله، استبشر خيرا، أنت على خير، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الصحابة أمان للتابعين، لما كانوا من بينهم كانوا إذا حصل هناك ريبة أو شك أو حصل هناك فتنة مباشرة فزعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة الرجل الذي أتى أبي بن كعب وسأله عن القدر، وكما جاء في قصة عبد الرحمن السلمي في ذهابه لما جاء معبد البصري في العراق وانتقلوا إلى مكة: علنا أن نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله، فسألوه عما قال معبد الجهني، وكما حصل للرجل الذي أتى عند جابر بن عبد الله وسأله عن حديث الشفاعة. فكان الصحابة أمن للتابعين، إذا حصل هناك عندهم لبس أو شك أو مقالة سوء فزعوا إليهم. وكذلك التابعون هم أمن لمن جاء من بعدهم، لأن العلماء هذا التسلسل إلى اليوم، العلماء إليهم المفزع، يلتف الناس من حولهم، يناشدونهم، يسألونهم عن دين الله عز وجل، يجعلونهم ميزان، إذا حلت هناك نازلة من النوازل أو مسألة جديدة أو فتنة يرقبون بأبصارهم ماذا يقول صالح الفوزان، يقومون بأبصارهم ماذا يقول عبد العزيز آل الشيخ، ماذا يقول هؤلاء القدوات والأسوات من العلماء الذين أوصى الله عز وجل بسؤالهم والرجوع إليهم. فهؤلاء العلماء كذلك كانوا أمان، وبقاؤهم أمان للناس في الأرض. فسفيان الثوري هذا الإمام الجليل تقرأ ترجمته وينظر إلى حال هذا الرجل، وهو إمام مذهب متبوع كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة، هؤلاء كلهم كانوا أئمة فقهاء ولا يزال لهم أتباع، وهناك من ينصر أقوالهم في الفقه ولا ضير، فهو لا من علماء الإسلام، ولكن الأربع اشتهروا بالمدارس والتفريع على مذاهبهم والتأصيل لها، وإلا هؤلاء كلهم أئمة مذاهب على خير عليهم رحمة الله عز وجل. يقول نجيب الأصبهاني: كنت عديدا لسفيان الثوري في المحمل أو في المكتر في السفر، يعني على الجمل، يقول: فكان كثير البكاء، وسفيان بكى مع أنه جبل من جبال السنة، لكنه يبكي خشية من الله سبحانه وتعالى، حتى يقيل بأنه كان إذا نام يفزع ويقول: النار النار. ولما فحص عليه الطبيب قال: هذا رجل قد أكل الخوف كبده، أو فت الخوف كبده، رضي الله عنه ورحمه. فيقول كأنه أشفق به، فقلت: يا أبا عبد الله، ما لي أراك كثير الهم والحزن والبكاء؟ أتخشى الذنوب؟ أراد أن يخفف عنه، أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم. يقول: فأخذ سفيان الثوري قشة من الأرض وقال: ما الله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد. فكذلك ديدا كل صالح لابد من خاف من شيء حذره واجتنبه، إن لم يحضر هذا الهاجس في قلوبنا عندما نرى تساقط كثير من ديانات الناس وانحراف الكثير، أصبحوا يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون، أصبح الشخص كل يوم يقول: يا ربي سلم سلم، ما الذي سيصدر من فلان؟ وأصبحنا لا نعجب من كثرة ما نرى من تبدل الآراء وانحراف العقائد وخروج شذوذ الأقوال، وأصبح الرجل يحتار يقول: ما الخبر؟ ما الأمر؟ ما هذا التساقط؟ ما هذا التنكب؟ ما هذا التغير؟ ما هذا الانحراف عن السبيل؟ يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون، يشككون في التوحيد ويشككون في القدر ويشككون في الصحابة، ما أمور ومقالات ما كنا نعهدها من قبل. ما الذي بدلهم؟ إنما بدلهم عدة أمور، إذا نحن لم نجتنبها ونتعاهد قلوبنا بأن لا نقع في أمثال هذه السبل وهذه الطرائق، وإلا فإن الإنسان سوف يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. هي كثيرة أسباب التنكب والردة والانتكاس والانحراف، كثيرة جدا. ولكن لا، في هذه العجالة، وهي جاءت في بعض المجالس مذاكرة، في هذه العجالة أذكر أبرز وأشهر وأخطر ما يمر بالإنسان مما يصرفه عن الحق ويسوقه إلى الضلالة بعد الهدى، وإلى الانحراف بعد الاستقامة، وإلى البدعة بعد السنة، وإلى الشرك بعد الإسلام، وإلى الكفر بعد الإيمان. عدة معالم أو عدة مهاوي بالأصح. أول تلك المزالق وأخطر تلك المزالق البعد عن الله عز وجل، البعد عن الله، لأن الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل ثبت إلى الله عز وجل ثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. لا قيمة لنا إلا بالله، لا ثبات لنا إلا بالله. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يناشده، أن يناشده الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وذكر عن أولياء الله أنهم كانوا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله عز وجل بشر أهل الإيمان بالتثبيت، قالوا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فإنما الثبات على دين الله عز وجل من ربي سبحانه وتعالى، فمقاليد القلوب بيده، وثباتنا على دين الله عز وجل بيده، وهو الذي يصرفها، وهو الذي يعطفها، وهو الذي يضلها، وهو الذي يهديها. فإذا كان ملك القلوب بيد الله عز وجل فناشدوا ربي، إلجأوا إلى الله، استغيثوا بالله استغاثة الغريق بأن الله يثبت قلوبنا على التوحيد، وأن الله يثبت قلوبنا على السنة، وأن الله تعالى لا يصرفها. فعندما تستحضر في صلاة الفاتحة، في صلواتنا من قراءة الفاتحة، أن نسأل الله دوما في كل ركعاتنا من صلواتنا الهداية إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، والاستعاذة من سبيل الضالين وسبيل المغضوب عليهم. ومن أهل العلم من قال بأن المراد بالهداية هي الهداية فوق الهداية، ومنهم من قال لا، بل أنت مطلوب منك الاستهداء وطلب الهداية من الله تعالى في كل حياتك، بل قالوا أنت بحاجة إلى هداية الله عز وجل أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. في كل لحظة من لحظات حياتك أنت بحاجة إلى الهداية، وليس الأمر مقصورا فقط على الآراء والأقوال والمذاهب والعقائد، لا، حتى في قراراتك اليومية. لربما الشخص مع صاحبه لو أن الله هداه فقال: يا فلان، ما صار مشكلة، لكنه للأسف قال كذا، هذا لم يهدى للسبيل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصى عليه بأن يسأله السدادة والرشد، والرشد والهداية للرشد وهداية للسداد، هذه هبة من ربي عز وجل. فهناك من الناس من يهدى للطريق السليم، وهناك من يصرف عنه. بالسيارتك تريد أن تذهب للدوام في الصباح، لو أن الله هداك وذهبت مع الطريق الأيمن لسلمت، ولكن سبحان الله، الله ساقك إلى هذا الطريق. وبالعكس من ذلك، لو أن الله تعالى ساقك لتلك الطريق لربما هلكت أو صار حادث، لكن الله الحمد لله هداك إلى هذا الطريق. حتى في وطأة القدم، لو أنك وضعت على الدرجة أو على العتبة بالقدم اليمنى لربما سقطت، لكن الله دلك وجعلك تطأ بالقدم اليمنى. هداية، أنت بحاجة الهداية في أبسط الأمور في حياتك، مع زوجتك، مع أبنائك، في جلستك. هناك من الناس من يريد أن يجلس جلسة طبيعية، وآخر لا، أراد أن يتكي، فلما سقط على جنبه طعن بشيء أو أضره شيء، ما هداه الله. لو أن الله هداه كان جلس الجلسة الصحيحة، ولكن زاغ عن السبيل فوقع في مثل هذا الخطأ أو هذا الضرر. فأنت بحاجة إلى هداية الله تعالى في كل حياتك، وأخص الهدايات التي تطلب من الله سبحانه وتعالى ويناشد الله عز وجل بها أو لها، أن يسأل الله تعالى هداية في دين الله سبحانه وتعالى. في الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أول ما يضيع الإنسان، أو من أسباب ضياع الإنسان وانحرافه عن السبيل، بعده عن الله عز وجل. فهل رأيت من نفسك تدبر عن الإقبال على الله عز وجل وتتخلف عن الصفوف؟ فهذه علامة سوء، وعلامة أن هناك خطر، كما يقال في لغة العصر: تدق الأجراس، هناك جرس التنبيه بأن هناك خطورة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول من الصلاة حتى يؤخرهم الله. هذه الانتكاسة، هذه هي الردة، هذه البعد عن دين الله عز وجل. خطوة خطوة، خطوة الشيطان. فبعد ما كان في الصف الأول أصبح في الصف الثاني، أصبح في الصف الثالث، أصبح مع متأخر عن الصلاة، أصبح مع الجماعة الثانية، أصبح مع يصلي في البيت، أصبح يصلي آخر الوقت، أصبح لا يصلي. هي خطوة الشيطان، هي حبائل إبليس يقوده خطوة خطوة، لأنه بدأ يبتعد عن الله عز وجل. والصف الأول وإن كان حديث نصف الصلاة، خذه مع قاعدة في كل دين الله عز وجل: كن مقداما، كن سباقا، إن رأيت بأنك كنت على طاعة تخلفت عنها فهنا تخاف، تخاف أن هذه أول نقض من حبال صلتك بالله عز وجل. فإذا انتقض حبل سنن الرواتب، ثم انتقض حبل الورد اليوم من القرآن، ثم انتقض حبل قيام الليل، ثم انتقض حبل بر الوالدين، ثم انتقض حبل حضور الدروس عند المشايخ، ثم ما عاد يبقى شيء من دينك إلا الصلاة. وقد جاء في الحديث أن آخر ما يترك الناس من الصلاة، من الدين الله تعالى الصلاة. قال الإمام أحمد: وإذا ذهب وهذا فيه دليل على الكفر تارك الصلاة، لأن الشيء إن ذهب آخره لم يبقى منه شيء. فإذا الإنسان ينبغي أن يفتش عن قلبه ويتعاهد حاله، وإذا رأى بأن عنده ثقل في باب من أبواب دين الله يفزع من خطورة ما يراه من مآلات الناس، من خطورة ما يراه من انتكاسات بعض القلوب والكفر والردة والإلحاد. كثير منهم كانوا من بيننا ونعرفهم وتعرفونهم، كانوا أهل دين وأهل توحيد وأهل عبادة وأهل صلاة، والآن عياذ بالله يتكلمون بعبارات هي لم يتكلم بها لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا حتى فرعون، من محادة الله ومحادة رسوله والاستهزاء بدين الله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. فالتفكير في خطورة المآلات هذا يجعل الإنسان يخاف أن يكون حاله كحال هؤلاء، نسأل الله السلام والعافية. فنعوذ بالله من هذه السبيل. فإذا أول أو من أكبر أسباب الانحراف عن السبيل والزيغ عن الطريق البعد عن الله عز وجل، والإنسان ينبغي أن يقترب من الله، وإذا اقتربت من الله سوف يحميك الله، سوف يحميك الله عز وجل. إنه كان من عبادنا المخلصين، أي اصطفاه الله وقربه. فإذا اقتربت من ربي أبشر بالخير، إذا اقتربت بالدعاء وبالقرآن وبالصدقة وبالصلة بالصلاة وبجميع الطاعات أبشر بالخير، لن يضلك الله عز وجل، فأنت إن شاء الله محفوظ بحفظ الله تعالى. وقد جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. الزيغ الآخر والهلاك الأخرى الهوى. الهوى هاوية، الهوى هلاك، الهوى نقض في الإسلام، نقض في الإسلام، لأن الإسلام استسلام، أنت عبد مكلف لله عز وجل، تنقاد لأمر الله، ما يريد الله تعالى منك تنفذه، لأنك عبد ينبغي أن نستحضر معنى العبودية في كل ما نقوم به. لأن هناك من الناس من جاء اليوم عندنا بما يسمى بالإسلام النفعي، لا يقنعون الناس بالصلاة إلا لأنها تمارين ونشاط للظهر ونشاط للركبة ونشاط للجبهة ونشاط، والصوم غذاء للبدن وحماية له من السموم، ولا لا 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 أفعلها لأنني عبد، كما أنني أركض بين جبلين الصفا والمرأة المروة ولا أدري ما الحكمة، عبد لأنني عبد، ربي أمرني بذلك، أنا عبد منقاد لأمر ربي. فينبغي أن تقدم أو يقدم معنى العبودية في كل ما نفعل من الطاعات والعبادات، فإن جاء من ورائها حكمة تتجلى لنا دينية صحية علمية، كيف ما كانت هذه الاجتماعية، كيف ما كانت هذه الحكمة، حيها لبها. ولكن أول تنفيذي وأول امتثالي لهذه العبادات إنما لأنني عبد لله عز وجل. مما يناقض ويخالف العبودية الهوى، فالهوى ضد العبودية، ولذلك جعله الله تعالى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. فالهوى والعياذ بالله ينافي معنى الإسلام، لأن الإسلام استسلام وانقياد، والهوى انفراد كما قال: وكان أمره فرطا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الأهواء يعددها كما قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالهوى هوى لا حد له ولا عدد له ولا منتهى له، فالإنسان ينبغي دوما أن يصرع الهوى وأن لا ينقاد له. بل ما لما قال الرجل ابن عباس: جعل الله هوانا على هواه، قال: ما الهوى ما ذكر الله تعالى إلا ذمه. فالإنسان ما يسأل الله الهوى، وإنما يسأل الله لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت ولا يهتم بأمثال هذه الأمور. فإذا الهوى ضلالة، كيف أتجنب الهوى؟ تجنب الهوى، فتش عن نفسك في دقائق المسائل، حتى ولو كان مسألة علمية، انظر لحالك، مسألة فقهية، مسألة حديثية، مذاكرة، مجادلة بينك بين صاحبك، فإن رأيت في نفسك الميل للهوى ونصرة النفس والاهتمام والمكابرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، ورد الحق إنما يكون والعياذ بالله من الهوى، وهما أو هو أصل أحد أصلي فساد دين ابن آدم. عندكم صوت يا أخوان؟ كان جت مكالمة أخشى أن انقطع الصوت. عندكم صوت؟ أعطوني إشارة بارك الله فيكم. أصل فساد الإنسان، بارك الله فيكم، أصل فساد الإنسان إنما هو في الجهل والهوى، كما قال الله عز منا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أهل العلم: الظلم وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله إنما يكون لهوى، نوع من الجور والظلم، وضع الشيء في غير محله إنما يكون لهوى. وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وانظروا إلى الطب الإلهي، ولولا هما لكانت لفتست البشرية ولم يكن للأرض قيمة، وكان هم والبهائم سواء. فطب الجهل بالعلم، ورأس العلم الإيمان بالله عز وجل، وطب الهوى كما تقدم معنا بالإسلام، والإسلام استسلام لله عز وجل. فهذين الدائين أو هذان الدائان لن يشفى الإنسان منهما إلا بالإيمان والإسلام. فالإيمان علم بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا علم الإيمان، كما قال الله عز وجل في أول سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. أخذ من ذلك العلم، مسألة الأولى العلم، وعملوا الصالحات العمل، ثم بقية مسائل الأربع المشهورة في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فعلاج الهوى بصدق الإسلام والاستسلام لله عز وجل، وعلاج الجهل بصدق الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى وما أمر الله عز وجل به، فهو داء عظيم الهوى والعياذ بالله. والله عز وجل لما ذكر العهد والميثاق يوم القيامة، ذكر أن الناس إنما تنكبوا وخالفوا السبيل للإفراط في هذين الأصلين، أو للوقوع في هذين الدائين، وهما الجهل والهوى. فقال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. كل من انحدر من صلب آدم، يعني كل آدمي، هذا نص الآية، كل آدمي شهد ذلك الموقف في حال لا يعلمه إلا الله عز وجل، يسميه العلماء بعالم الذر، لما خلق الله آدم وكلنا من صلب آدم، وكلنا كنا في صلب آدم لما كان في الجنة، وفي صلب آدم لما نزل إلى الأرض. ولذلك موسى قال: أخرجتنا من الجنة، لأن كنا في صلب آدم عليه السلام. فالله تعالى أشهد كل الخليقة، المؤمن والكافر والعربي والعجمي والمتقدم والمتأخر، سألنا سؤال واحد: ألست بربكم؟ كلنا قلنا: بلى، شهدنا. ماذا قال الله تعالى؟ أن تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين. هذا الجهل. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني هذا التقليد بالهوى. فانظر إلى هذين الدائين، الله عز وجل ذكر بأنهم سبب الانحراف عند البشرية، وفعلا ما من ضلالة في الوجود إلا من ورائها هذان الدائين، داء الهوى وداء الجهل. ولذلك نحن نستعيد في سورة الفاتحة من فرقتين ضالتين إنما وقع منهم الضلال بسبب هذين الدائين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون، إنما هذا هو الهوى، عندهم علم، عندهم خبرة، وعندهم قراءة بالتوراة، ولكنه والعياذ بالله ما عمل، وهذا هو الهوى. والضالون هم الذين يعملون بلا علم، وهذا داء الداء المسيطران على كل من ضل في من البشرية. فالإنسان يحاول أن يمرن نفسه على أن لا يقع في الهوى ولو في دقائق المسائل. فكم من شخص بدأ الهوى معه في مسألة فرعية اجتهادية، ثم مسألة فقهية، ثم مسألة عقدية، ثم تدرج حتى والعياذ بالله ينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. الثالثة من أسباب الزيغ والانحراف والميل عن الطريق والعياذ بالله، كما أشرت لكم قبل قليل، الجهل. خذوها قاعدة: ثباتك في أرض الإسلام بقدر عمق جذور علمك. ثباتك في أرض الإسلام بقدر عمق جذور علمك. كلما ازددت علما زاد انغراس جذور قلبك في الإيمان، ما تضرك فتنة ما دامت الأرض والسماء. ولكن الذي لم يغذى قلبه بالإيمان، لم يغذى قلبه بالإسلام، لم يغذى قلبه بدين الله تعالى، يعرف الشريعة ومقاصد الشريعة وأحكام الشريعة، كلما ازداد علما زاد جذره دخولا في أرض الإسلام. وهنا مهما تأتي من ريح عاتية ومهما تأتي من محاولة إلى اقتلاعه، لن يستطيع أن يجتث قلبه من الإيمان، لأن قلبه راسخ. هذا معنى الرسوخ، هذا معنى الرسوخ والثبات على دين الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن لا يكون جاهل. واليوم للأسف يا أخوان مصيبة عظيمة، كثير من الناس يغتر بنفسه، يظن بأنه عنده علم، وفي الحقيقة هو ليس عنده من العلم إلا القليل. فما أن تأتي فتنة أو مقالة أو شبهة أو صاحب ضلالة يتكلم في قناة من القنوات، إلا وتجد هناك يتساقطون كأوراق الشجرة اليابسة أمام مقالة يسيرة. والمرتدون الذين وقعوا في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتثت قلوبهم من أرض الإسلام لأنها لم تكن راسخة، ما عمروها بالإيمان، ما عمروها بالعلم والمعرفة الحقيقة. نسأل الله السلام والعافية. فإذا ينبغي علينا أن نحرص لعلاج هذا الداء بالحرص على طلب العلم وأخذه على وجهه السليم الذي أمر الله عز وجل به، وعليه منهج السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. الأمر الرابع من الأمور التي تورث أو توقع الإنسان في الزيغ عن السبيل والانحراف عن الطريق، الجدال. الجدال ومناظرة أهل الباطل، هذا والعياذ بالله هلكة، هذا والعياذ بالله شبكة يصاد بها أهل الحق، يغتر بما عنده من علم فينزلوا إلى النظار والجدال مع أهل الباطل والضلال والعياذ بالله، فما يبرح من أيام في أيام وليالي إلا وينصرف عن السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. لا تجادل، صاحب السنة كما قال الحسن البصري لا يجادل، لا يماري ولا يداري، لا يماري يعني لا يجادل، وإنما ينشر الحكمة، يلقي أمر الله عز وجل، فإن قبلت قال الحمد لله، وإن لم تقبل قال الحمد لله، إنما أنا مبلغ عن ربي عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون العبد المسلم، يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويرشد الناس إلى الخير ولا يجادل. والله ما زل كثير من الشباب إلا أنهم نزلوا في أمثال هذه الحسابات وهذه البرامج ويجادلون، وهذا يجادل الزنادقة، وهذا يجادل الملاحدة، وهذا يجادل البدع والضلال، ثم بدأوا يورثون عليه الشكوك ويخلخلون قواعده الدينية، وأصبحت الفتن ترد عليه من هنا وهنا حتى يصبح هو خليط. وقد قال بعض السلف من خلط خلط له، كما سيأتي معنا باب من أبواب الضلال، نسأل الله السلام والعافية. فأصبحت قلوبهم معتادة على سماع الانحرافات، وهذا والعياذ بالله من أسباب الهلاك عن دين الله عز وجل. ويذكر أن الجهد بن صفوان والجعد بن درهم أنه جادل وناظر قوم من طائفة منحرفة اسمها السمونية، وهذه الطائفة منحرفة لا تؤمن إلا بالمحسوسات ولا تؤمن بالغيبيات المطلقة. قيل بأنه بعد أن نظروه وأوردوا عليه شبها ثقلت عليه، مكث 40 يوما لا يصلي، مكث 40 يوما لا يصلي، شاك في الله عز وجل. فلا تجادل، لا تجادل، ابتعد عن الجدال، لأن الجدال إنما يورث الشكوك ويعقب على الإنسان بالضلالات والبدع والانحراف عن سبيل الله عز وجل. فهذه الآن 4 أسباب خطيرة تورد الإنسان الانحراف عن سبيل الله عز وجل: ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن الله عز وجل باب من أبواب الهلاك، الهوى وطاعة الهوى واتباع الهوى والعياذ بالله باب من أبواب الهلاك، الجهل وضعف الجذور التي تجعل قلب المؤمن راسخ في تربة الإسلام في قاعة الإسلام باب من أبواب الهلاك، كذلك الجدال ومناظرة أهل البدع والزندقة والأهواء والعياذ بالله باب من أبواب الهلاك، نسأل الله السلام والعافية. من أسباب الهلاك قال أهل العلم ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات ومخادعة الله عز وجل، يخدعه هو، يمكر به الله والعياذ بالله، قال يخادعون الله وهو خادعهم. فذنوب الخلوات من أسباب النكبات ومن أسباب الضلالات، وقد جاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف، وهذا يتفطن له طلاب العلم الذين هداهم الله عز وجل للحكمة وإلى إرشاد الناس الخير، إياكم وذنوب الخلوات، فإنها من طالب العلم أخطر من العامي، فالعامي عامي استحى من ربي عز وجل واستحى من الناس وانزوى في زاوية وفعل المعصية، لكن طالب علم عندك سلوان بالقرآن، عندك سلوان بمحمد وأصحابه قراءة سيرهم، عندك مراقب لله عز وجل، فذنوب الخلوات هلكة. وأخطر من ذلك أن يكون بالمقابل يقتل الناس بدين الله عز وجل ويطلب مرادا من أمور الدنيا، هذا أشنع وأشنع. وعليه ينزل هذا الحديث الآتي ذكره عند الترمذي وغيره، جاء في الحديث يكونن أقوام يختلون الدنيا بالدين، انظر خطورة، يختلون الدنيا بالدين، قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان بشر، أو قال على مسوح الظان. قال الله تعالى: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ أبي يغترون، كما جاء في الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا مسكين، إيش اللي خدعك في ربي؟ ربي مو بضعيف، ربي مو بعاجز أن ينتقم منك وأن يفضحك عروس الأشهاد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ كما جاء في الأثر: تجعل الله أهوى الناظرين إليك، أم علي يجترئون؟ انظر ماذا قال في الحديث، قال: وعزتي وجلالي لأسلطن عليهم فتنة تدع الحريم حيرانا. هذا هو الزيغ. وعزتي وجلالي لأسلطن عليهم فتنة تدع الحريم حيرانا. هذا هو الزيغ. يزيغ الإنسان عن السبيل بسبب ذنب يفعله الإنسان. ويذكر أن بعض السلف، هذا كما نسيت، ذكر الخطيب البغدادي في التاريخ أن شابا نظر سيئة لمحرم، فضربه شيخه على صدره، قال: لا تجدن غبه ولو بعد حين. يقال عياذ بالله في آخر أمره ضل عن الطريق، يعني كأنه وقع في خائنة بالعين، وقع في خائنة بالعين، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكأنه نظر إلى محرم فضربه شيخه على صدره وقال: لا تجدن ضرره ولو بعد حين. قيل بأنه نسي القرآن في آخر حياته حتى أصبح قل هو الله أحد لا يذكرها، نسأل الله السلام والعافية. فدل ذلك على الإنسان ينبغي خاصة طالب العلم ووفقه الله تعالى الهدى أن يتقي الله عز وجل في الخلوات. ومعلوم أن ذنوب الخلوات يقع الإنسان فيها على صورتين اثنتين، وبهما يجمع ما بين الأحاديث. إذ يقول بعض الناس: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني كأن فيهم أن من ابتلي فليستتر بستر الله، مع حديث ينصب لكل غادر لواء يقال هذا غدرة فلان بن فلان، يعني يفضح يوم القيامة، ومع حديث الرجل يؤتى به يوم القيامة ويدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له: يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فقال: كنت أمركم معروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. فكيف الجمع في ذلك؟ نقول بأن ذنوب الخلوات على ضربين اثنين: ذنب يقع فيه الإنسان غلبة شقوة وتقصير وغفلة، فهذا هو الذي محله محل الستر، ويرجى أن الله تعالى يستر عليه ويغفر له، لأنه غلبت عليه الشقوة، ونحن بشر وكل بني آدم خطأ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الوقوع في الذنب لغلبة شقوة ولزلة ولخطأ ولغفلة، فهذا يرجى أن الله تعالى كما أنه استحى من الناس واستحى من ربي عز وجل، أن الله تعالى كما جاء في الحديث: يوم القيامة يأتي بيؤتى بالعبد بين يدي الله فيرخي الله تعالى عليه كنفه فيقال: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيخاف: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيخاف، يعني علم بأن الله تعالى قد اطلع على أمره، فيقول: عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره، أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره. يقول سفيان الثوري دوما كان يكثر من قول: أسأل الله ستر الله الجميل، نسأل الله ستره الجميل، لأن الإنسان مهما كان يقصر ويفرط ويقع منه ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كان الوقوع في ذنوب الخلوات لغفلة وغلبة شقوة وتفريط، هذا يرجى أن الله يغفر له، ومع ذلك لا يتمادى، لأنه يخشى عليه أن يضل والعياذ بالله عن السبيل. أما إن كانت ذنوب الخلوات عن غدرات وخيانات ونفاق، فهذا والعياذ بالله هو الذي يكون مآله للفضيحة، نسأل الله السلام والعافية، وهو الذي تكون عاقبته والعياذ بالله للتنكب عن دين الله عز وجل، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. الأمر السادس الذي يخشى أن يسبب الإنسان الانحراف عن السبيل: مظالم الخلق. مظالم الخلق: وعزتي وجلالي ولو أنصرنك لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم من ورده في صباحه ومساءه عند الخروج والدخول: اللهم من يعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم من يعوذ بك أن أظلم أو أظلم، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. مظالم الخلق، كيف مكان هذا الخلق لو أقرب الناس إليك، لو زوجة، لو ابن، لو تلميذ، لو صديق، لو جار؟ لا تظلم أحد من الخلق. ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم. ربي حرم الظلم على نفسي وجعله في بيننا محرمة كما جاء في الحديث. فإياكم مظالم الخلق، لأن مظالم الخلق قد يكون من نصرة الله عز وجل للمخلوق، أن الله تعالى يسلبك أغلى ما عندك دين الله عز وجل، بأن البعيد ليس بكفؤ أن يكون من أهل الله ومن أهل دين الله عز وجل، فينتقم الله تعالى لهذا المظلوم من ذلك الظالم، وإن كان على دين وعلى تقى، أن يسلب الله من هذه النعمة. أليس الظالم يصيب الله تعالى في ماله، يصيب الله تعالى في عياله، يصيب الله تعالى في ملكه وسلطانه؟ كذلك مما قد يصاب به الظالم أن يصاب في دينه، نسأل الله السلام والعافية. فإذا من أسباب الضلالات والانحرافات عن السبيل أن يقع الإنسان في الظلم والعياذ بالله، فأعيدكم من ذلك. الأمر السابع الذي يجتنبه الإنسان حتى لا يزل وينحرف عن الطريق، منشأه عبارة أعجبتني صراحة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وهو أن التعمق في دين الله عز وجل من غير تدرج صحيح قد يضر بالإنسان. التعمق في دين الله عز وجل من غير تدرج صحيح قد يضر بالإنسان. مثل ماذا؟ مثل الطاقة والقدرات. الآن في الشخص عندما يكون في بيت مظلم ثم يخرج للشمس مباشرة، ما يستطيع البصر أن ينظر للشمس الواضحة الجلية، متر في متر ولا مترين في مترين، والسباحة في بحر خضم، خضمه واسع وغزير وماءه كثير. فرق بين ذلك وذاك، هناك طاقات هناك قدرات. فالإنسان أنت طالب علم عليك فقهت الإجماليات، إياك والولوج في التفصيليات إلا بتدرج سليم، لأنه كما يقول المعلم رحمه الله كم من شخص غره ما عنده من إجماليات معنى كلامه، ثم لما أوغل في التفصيليات ارتد عن دين الله عز وجل، لأنه أوغل فيه بغير حق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوغلوا فيه برفق فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعلى ذلك اليوم للأسف، وهذا واقع، كثير من أكثر عامة الناس في هذه البرامج كلهم أوغلوا في دين الله بغير رفق. تجد بأنه يشكك كيف عائشة مسألة الرضاع الكبير، كيف مسألة كذا، مسألة مسائل تفصيلية، هو ما عرف كيفية الصلاة، هو ما عرف أذكار الصباح والمساء. ما الذي أوغلك في هذه المهالك؟ ما الذي أدخلك في هذه المسالك؟ هذا ليس ميدانك، هذا ليس سبيلك، هذا سبيل كبار العلماء. فكم من عامي بسيط الآن دخل في قضايا ما حصل بين الصحابة، أو قضايا بعد تفسير آية كلام الله عز وجل، أو مسائل من فروع مسائل الصفات، ثم يأتيك بالشكوك ويقول ما فقهت هذا، كيف هذا؟ نقول وش لقفك؟ إيش دخلك هذه المسائل؟ هذا ليس من بابك، ليس من شأنك. إياك، هنا الهلكة، هنا الهلكة، أن يدخل الإنسان في موطن ليس موطنه، وفي مسالك ليس مسالك. لماذا؟ لأن ليس عنده من عمارة القلب ولا من قواعد العلم ولا من أصول الثبات ما يهيئه إلى أن يدخل في أمثال هذه المسائل. هذا بحر الخضم، هذا محيط عظيم، اتركه للعلماء الأكابر، وقد يسلمون وقد لا يسلمون. أما أنت عليك بالإجماليات، عليك بالساحل، عليك بمبادئ الدين وقواعد الملة، وقل يا ربي سلم سلم، يا ربي ثبتني على دين الله عز وجل. جاء رجل عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو خارج من المسجد، شاب وهو خارج من المسجد، فسأل الإمام أحمد عن مسألة من دقائق المسائل، مسألة دقيقة من مسائل البحث بين كبار وفطحلة العلماء. فالتفت إليه الإمام أحمد قال ما تقول إن دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال ما تقول إن خرجت من المسجد؟ قال لا أدري. قال يا بني تعلم هذا، تعلم هذا أولا. فكذلك نحن ينبغي أن نكون. اليوم يأتي شاب صغير يسأل عن مسألة من دقائق المسائل في البيوع، ولا من دقائق المسائل في العقائد، ومسألة العذر بالجهل، ومسألة التكفير المعين، ومسألة ما شأنك؟ هذا ليس من بابك ولا من شأنك. واحمد ربي عز وجل أن الأمة لم تزدحم على بابك تنشدك عن الفتوى، وتريد أن تعرف الحق والباطل منك أنت، كما كان الأئمة يصنع بهم ذلك. أنت من عامة خلق الله، فخلق الله الحمد لله كفيت، وهناك علماء، وكما قاله الحسن بن علي، واللي حارها من تولى قارها. هناك هيئة رسمية للإفتاء مخصصة لفتوى الناس والكلام في المعضلات والكلام في النوازل، دعها لهم، وأن تعبد ربي عز وجل بما علمك الله سبحانه وتعالى. فإذا من المهلكات أن يغوص الإنسان في ويتعمق في دين الله عز وجل بغير تدرج صحيح، فإن هذا يأتي والعياذ بالله من ورائه الزيغ والانحراف عن سبيل الله عز وجل. من أسباب الزيغ والعياذ بالله، أو أذكر في هذا الحديث في النقطة السابقة قضية التعمق على غير هدى، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الربيع ما يقتل حبطا. الربيع حياة، الربيع غذاء تنتعش بها البهائم وتسمن ويدر حليبه وإلى آخره. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الربيع ما يقتل حبطا، أي أن الدابة إذا أكلت من العشب بشراهة البهيمة لربما تبشم، وإذا بشمت ماتت. فكذلك بعض الطلاب لربما يدخل في بعض المسائل ويدخل في بعض الكتب فيبشم فيقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر أن بعض أهل العلم سألني عن شخص والعياذ بالله ضل عن السبيل، وكان على هدى وكان على معرفة بدين الله عز وجل، وتعمق شديد جدا فقال ما باله، قلت هذا رجل قتله العلم، هذا رجل قتله العلم، رجل برق في عيون الناس بسعة اطلاعه وبحوثه ودروسه وتعليمها الناس اندفاع مخيف، ليس هو التؤدى والسكينة السكينة، وإنما اندفاع عجيب جدا في المسائل. ثم والعياذ بالله ما رأينا ما لبثنا إلا هو تدرج من مسألة إلى مسألة حتى وقع والعياذ بالله في الزيغة عن دين الله عز وجل. فإذا الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على التدرج في دين الله عز وجل. الأمر الثامن الإصغاء إلى أهل الضلالات، عينك سمعك لا تطلقه لكل أحد، قلبك لا تسلمه لكل أحد. نصيحة يا إخوان، أبو طاووس بن كيسان إمام من أئمة التابعين تكلم عنده صاحب بدعة فوضع أصبعيه في أذنيه وقال يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد واشدد لا تسمع. فقال له يا طاووس الأمر سهل، قال لا القلب ضعيف أخشى أني أسمع مقالة ثم أعيا بها. جاء رجل عند محمد بن سيرين قال أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال آية، قال ولا طرف آية، قم ولا قمت. كان السلف لا يرخون أسماعهم لأهل البدع، لا تطلق بصرك إلى كل تغريدة، لا تطلق سمعك إلى كل مقطع، حتى ولو كان على باب التشفي ولا على باب النظر والفراغ، لربما شبهة مقالة أنت تنام وهي ما تنام، كالفيروس والعياذ بالله الذي يصيب الإنسان فيتفاقم في جسده حتى يهلكه. فكذلك هذه الشبهة جاءت في زاوية من القلب، ثم مقطع آخر شبهة جاءت فوقها، ثم مقطع ثالث شبهة جاءت فوقها. فإذا بقلبك كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود قلب أبيض كالصفا ما تضره فتنة، وقلب أسود كالكوز مجخية، العوذ بالله يعني أسود برباد مقلوب مثل القدر المحترق من النار والمقلوب يعني مع سواده منتكس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن يكون قلبك حاوية للشبه، أصرف بصرك. عبد الله بن عمر جاءه رجل وقص عليه قول الخوارج، يقول الراوي فأخذ بن عمر يلتفت يمين وشمال كأنه لا يسمع، يعني لا يريد أن يلقي باله لمقالة الخوارج، وهذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما أراد أن يصغي إلى شبهة الخوارج وقول الخوارج. واليوم نحن بأنفسنا، نحن بأنفسنا وطواعيتنا نخوض في الحسابات ونتجول فيها، وقد جاء في الحديث فتن من استشرف لها استشرفت له، معنى من يبحث عنها تبحث عنه. اليوم هناك من الناس والعياذ بالله ما أراد الله به خير، هو في عافية بإمكانه يتابع العالم والصالح والناصح والتقي، ترك هؤلاء كلهم ثم اتجه يبحث في تويتر ويبحث في اليوتيوب وفي جوجل عن حسابات أهل الضلال وعن أهل الزندقة حتى يقع فيها والعياذ بالله، ثم تقع الشبهة كأنها الفتنة تبحث عنه وهو يبحث عنها حتى يلتقيان في قناة أو يلتقيان في موقع أو في حساب من تلك الحسابات، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أننا إذا سمعنا بالدجال في أرض أن ننأى عنها، قال فلينأى عنه. فأنت إذا سمعت بأنه كمقالة أو انحراف أو ما شابه ذلك انأى عنه، خشية أن يقع في قلبك شيء من الشك أو الريبة أو الضلالة أو البدعة فتنحرف عن سبيل الله عز وجل. اليوم هناك من الناس لا يبحث، ما أن يأتي خبر اللي يقول ودي أسمع وش يقول، ما شأنك به، دعه لربما عنده من الضلالة ما يصرفك عن دين الله عز وجل. الأمر التاسع به أختم الكلام في الخاطر الشيء الكثير لكن أترك مجال للأسئلة، الجرأة على العلماء. الجرأة على العلماء هلاك، الجرأة على العلماء هلاك، لأن العلماء حملت الدين، العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث إن الأنبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا الدين، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالإنسان الذي يتجرع على العلماء الأدنين سيتجرع على العلماء الأعلى، وعالم تلو عالم حتى يصل للصحابة، حتى يهدم شيء اسمه سلف وقدوة وأسوة وأئمة فيتجرع على دين الله عز وجل. فمن استهان بالباب الأدنى وبالعالم الأدنى حتما سيتدرج في الاستهانة إلى شيخه ثم شيخ شيخه حتى يصل إلى أئمة الدين، حتى يصل إلى التابعين، حتى يصل إلى الصحابة. فينبغي أن نعرف قدر أهل العلم وأن لا نتجرع عليهم وأن نستغفر لهم وأن نترحم على ميتهم وأن نلتف من حولهم وأن نرجع إليهم وأن نستحي من وجودهم، لا نتكلم في المعضلات، لا نتكلم في 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 في, في النوازل، لا نتكلم في كبار المسائل مع وجود أشياخنا، نكثر مجالسهم، ندعم دروسهم، نصغي إليهم، نستفتيهم. هذا هو الواجب علينا تجاه العلماء. فإن ظهر لنا من العالم زلة وليسوا معصومين. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ولا ينأين بك عنه، أي إذا وقع الزلة على لسان الحكيم والعالم لا تقبلها، لا تلتفت لها، لا تأخذ بها، لكن لا تنأى عنه، لا تهرب منه، لا تهجره، لا تظهر عيبته. هذا أبوك الروحي، كما أن هناك أب للبدن وظهرت من صلبه، كذلك هذا العالم يعتبر لك أب روحي. هو الذي غداك بمبادئ العلوم، هو الذي علمك الفاتحة وقصار السور، هو الذي علمك دين الله عز وجل. فتعامل معه كالأب، اعرف له فضله، اعرف له منزلته، صله، احضر دروسه. فإن رأيت منه عيبة، رأيت منه زلة، غض الطرف عنها، ومع ذلك استفد ما عنده من العلم. أنت يسر لك المناصحة فناصحه، أنت تيسر لك المراجعة فراجعه، ولكن تهجره، تطعن في علمه، تتجرع عليه، تشهر به، هذا والعياذ بالله من الجور والظلم والعقوق الذي لا يكون من ورائه إلا والعياذ بالله الانتكاس عن دين الله عز وجل. ولذلك تنقل عبارة لبعض العلم عن الذين يغمزون في العلماء ويطعنون فيهم، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من تكلم فيهم معلومة. فعلا من عرف بالجرأة على العلماء فتشوا، تجدون أن مآل هذا الرجل لا يكون إلا لضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الذي ليس عنده هاجس ولا ليس عنده اهتمام إلا تتبع السقطات وتتبع الزلات وانتقاص منازلهم والنيل من مكاناتهم، وخاصة الأئمة الأعلام، هذا لو تأملت من سنن الله الكونية تجد بأن مآله لا يكون إلا إلى انحراف عن السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله يوفقنا وإياكم وأن يجزل لكم الأجر في هذه الدقائق التي قضيناها في المجلس الماضي في كلامنا عن أسباب الانحراف والزيغ عن الطريق. ما سأل الله عز وجل أن وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم إلى صلاح القول والعمل وصلاح الظاهر والباطن. وشكر الله لكم حسن حضوركم وإصغائكم وإفادتكم وأسئلتكم، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.